الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه النزهة المباركة، نزهة المتقين في رياض الصالحين، وما زلنا مع مقام الإحسان. اللهم ارزقنا الإحسان يا رب، ما زلنا مع مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول صاحب معارج القبول: وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. المرتبة الثالثة هي مرتبة الإحسان، بعد الإسلام والإيمان يأتي الإحسان متمم ومكمل. وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. الغيبيات تبقى كأنها مشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لك إن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للإحسان مقامين: المقام الأول اللي هو مقام الحضور والمراقبة والمشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن كنت لا تستطيع أن تفعل هذا، إن كنت لا تستطيع استحضار مشاهدة الله بقلبك، إذا كنت تغفل أحيانا عن الله، إذا كنت لا تحسن في عبادتك وفي إيمانك وفي يقينك دائما أبدا، فانزل إلى مقام دونه، هو كالتعليل له، كأنك إذا بدأت به صعدت إلى مقام الإحسان كاملة، ألا وهو مقام الإخلاص، أن تعمل لله على استحضار معنى أن الله يراك. إحنا ضربنا المثل بتاع عامل المصنع اللي شغال في العنبر في مكان الإنتاج، إذا وقف على رأسه مديره أو رئيسه فإنه يشتغل بهمة ونشاط وجد، فإذا انصرف المدير عنه وغاب عنه، إذا التفت عنه وأعطاه ظهره، زال عنه هذا الجد وهذا الاهتمام، وبدأ التكاسل والتواني، لأنه هو هنا ما بيستحضرش المقام الأول، مقام المشاهدة والمراقبة، هو عايز حد واقف على دماغه. أنت يا عبد يلي مش عارف تستحضر مقام المشاهدة، استحضر المقام الثاني، أن الله ينظر إليك. هو ربنا شايفك ولا مش شايفك؟ مطلع عليك ولا لا؟ عارف أنت بتعمل إيه ولا لا؟ استحضر المقام الثاني، خليك مخلص، اعلم أن الله يراك، فإنك إلا تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. وإحنا قرأنا الآيات، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وغيرها من الآيات. المقام الثاني مقام الإخلاص، أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه، إذا ربنا اللي شايفني. المقام الأول أنا اللي شايف ربنا، شايفه بقلبي. المقام الثاني مش قادر أوصل لده، يبقى أعمل على اعتبار أن ربنا شايفني، ربنا ينظر إلي، أستحضر مشاهدة الله لي واطلاعه علي وقربه مني. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادة غير الله بعمله. وهذا المقام اللي هو مقام الإخلاص هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول، وهو تمام الإحسان، وهو مقام المشاهدة والمراقبة. ولهذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للأول، فقال: إن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك، إنك إلا تكن تراه فإنه يراك. فإذا تحقق العبد في عبادته بأن الله تعالى يراه وينظر إليه ويطلع على سره وعلانيته وظاهره وباطنه، ولا يخفى عليه شيء من أمره، فحينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام الأعلى، وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى شواهد ذلك في القرآن، ذكر الله في القرآن كما قال تعالى، وانظروا إلى حال أولياء الله. قال ربنا تبارك وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أي حاجة بتعملوها احنا شايفينكم، نحن نراكم نراقبكم. وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كل شيء مسجل مكتوب. وما يعزب عن ربك، لا يخفى على ربك، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. واضح المعنى؟ لما بتقرأ القرآن، لما بتعمل أي عمل، ربنا شايفك. وما تتلو وما تتلو يا محمد منه من قرآن ولا تعملون أيها المؤمنون ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من مثقال الذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الذين يستحضرون هذا هم أولياء الله، ولهذا قال بعدها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وكذلك في قول الله تعالى بعد آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادع ربك، أخلو بربك، أخلو به في الخلوات، في الليالي المظلمة، إن كنت في هم ولا في غم ولا في كرب اسأله أن يكشف عنك، إن كنت في نعمة احمد الله واشكر، إن كنت في لحظة تأمل قل سبحان الله الله أكبر، لا تغفل عنه، لا تغفل عنه أبدا. وقال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. احنا شرحنا الآيات دي، شرحناها في أول الباب، باب المراقبة. فأولياء الله المتقون المحسنون هم الذين آمنوا بالله عز وجل، بإلهيته، بربوبيته، بأسمائه الحسنى، بصفاته العليا، أفردوه سبحانه بالعبادة محبة وتذللا وانقيادا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وخشية وخشوعا ومهابة وتعظيما وتوكلا عليه وافتقارا إليه واستغناء به عما سواه، واتقوه بامتثال أوامره ومحبة مرضاته وترك مناهيه وموجبات سخطه، سرا وعلنا، ظاهرا وباطنا، قولا وعملا واعتقادا، استشعرت قلوبهم ونفوسهم إحاطة الله سبحانه وتعالى بهم علما وقدرة ولطفا وخبرة بأقوالهم ونياتهم وأسرارهم وعلانياتهم وحركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم، وكيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا، فكان عملهم خالصا لله، موافقا لشرعه، مناطا بما جاءت به رسله ونطقت به كتبه، مستحضرين ذلك بقلوبهم، نافذة فيه بصائرهم، فأخلصوا لله العمل وراقبوه، راقبوا الله مراقبة من ينظر إلى ربه، لكمال علمهم بأن الله ينظر إليهم ويرى حالهم ويسمع مقالهم وسرهم ونجواهم، فطرحوا النفوس، ألقوا النفوس بين يديه بكليتهم عليه، والتجأوا منه إليه وعاذوا به من. لما تيجي تنام، خلاص انت قضيت يومك وتعبان ومحتاج لسويعات ترتاح. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا حاجة اسمها دعاء النوم. علمني يا رسول الله. البراء بن عازب يقول: علمني يا رسول الله. فيقول له: توضأ وضوءك للصلاة. شايف المعنى؟ الراجل رايح ينام، احنا فين والناس دي فين؟ احنا فين والمنهج ده فين؟ انت لما تروح تنام بتتوضأ؟ قبل ما تنام؟ ده انت طب صليت الوتر قبل ما تنام، وربما يتقال لك صليت العشاء قبل ما تنام. هؤلاء الناس الذين يلجؤون الى الله ويفيدون على الله ويلبون الله ويستحضرون عظمة الله ويأنسون بالله، لما يجي ينام زعلان جدا، حزين. ليه؟ لانه عقله هيزول وقلبه سيذهب. لحظة النوم لحظة غفلة، لحظة غفلة عظيمة عن الله. وهؤلاء كانوا مع الله، عشان كده ربنا حتى في المنام لا يتركهم، ويعلمنا على لسان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا لما نأخذ مضجعنا من النوم نقول ايه؟ اللهم اني اسلمت نفسي اليك. انا رايح انام معرفش اصحى ولا لا، انا رايح انام وهبعد عن هذا الحضور وهذه المراقبة وهذه المشاهدة. طبعا الكلام ده ما بيتقالش لنا، ما بيتقالش لبتوع الماتشات الكورة، ما بيتقالش لبتوع السهر امام الافلام والمسلسلات والحلقات المسلسلة، ما يتقال. دول في غفلة، دول اذا صلى يبقى كويس، انه قدر يخطف نفسه ويصلي، اذا نقر 4 ركعات او قدر يروح المسجد حتى ويصلي وهو لا يدري وقلبه معلق بالمسلسل والماتش والاشياء. نسأل الله ان يعفو عنا وعن ابنائنا وعن ابنائنا وبناتنا وعن ابائنا وامهاتنا وعن اخواننا واخواتنا، نسأل الله ان يردنا الى الله ردا جميلا. المستحضر ده لما يجي نام يتقال له توضا، اذا اخذت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن، نام على الجانب اليمين، اضطجع على شقك الايمن ثم قل اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجى لي منك الا اليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. اجعل هذه الكلمات هي آخر كلماتك، عشان لما تصحى تستيقظ الحمد لله، تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلي روحي وأذن لي بذكره، باسمك اللهم أموت وأحيا، تقولها عند النوم. اللهم إني أسلمت لك نفسي ووجهت لك وجهي وفوضت إليك أمري أموري كلها. أدعية كثيرة في هذا المعنى لو استحضرت دعاء واحد منها عند النوم، بل استحضره في اليقظة يا أخي، استحضره كأنك من هؤلاء الذين ينظر الله إليهم، يرى حالهم، يسمع مقالهم. اطرح نفسك بين يديه بالكلية، التجئ الى الله، عذ بالله من الله، احببه من كل قلبك ليمتلئ قلبك بنور معرفته فلا يتسع لغيره. الاولياء ده حلهم، لجأوا اليه، التجأوا اليه، عاذوا به منه، احبوه من كل قلوبهم، فصار هو الحبيب الاعظم، امتلأت القلوب بمحبته، واي محبوب اخر احبوه فيه. نحب في الله ولله، لكن المحبوب الاعظم الذي ينبغي على كل مؤمن ان يحبه هو الله. احبوه من كل قلوبهم فامتلأت قلوبهم بنور معرفته فلم تتسع قلوبهم لغيره، فبه يبصرون وبه يسمعون وبه يبطشون وبه يمشون، وبرؤيتهم يذكر الله تعالى وبذكره يذكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. هم دول أولياء الله الذين انشغلوا بالله، الذي يؤذن الله من عاداهم بحربه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كيف السبيل إلى الولاية؟ كيف السبيل إلى القرب؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أداء الفرائض، إياك أن تتهاون في فريضة الصلاة، فريضة الزكاة، فريضة الصوم، فريضة الحج، فريضة بر الوالدين وصلة الأرحام. أدي ما افترض الله عليك، ثم أكمل بما استحبه الله لك وجعله نافلة وزيادة تزداد به قربا. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. ذكروا الله تعالى فذكرهم، وشكروه وشكروا له فشكرهم، وتولوه ووالوا فيه فتولاهم، وعادوا أعداء الله لأجله فآذن بالحرب من عاداهم، وأحسنوا في عبادة ربهم فأحسن الله جزاءهم وأجزل لهم عطاءهم. عبدوه على قدر معرفتهم به فجازاهم بفضله وزادهم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولما ذكر الله أهل الجنة وما وعدهم به من النعيم، وصفهم أن ذلك جزاء إحسانهم في الدنيا، قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذا كان منهجهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا بالأسحار يكثرون الذكر والاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون، وكانوا في الأموال ينفقون وفي أموالهم حق. ما قالش هنا حق معلوم اللي هو الزكاة، وإنما قال حق مطلق لأنهم يحبون الصدقات. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هذا؟ أين نحن من الوعد للذين أحسنوا الحسنى وزيادة؟ لكن الران إذا غطى على القلوب، لكن الأغلفة إذا غلفت القلوب، حجب الإنسان عن ربه. وقد قرأنا قول الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد جمع الله بين الفريقين في قوله تعالى أيضا: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الجنة هي الحسنى، هي مش مقابل عمل، ليست مقابل عمل. وانت بتعمل ايه في دنياك؟ ده انت لو من ساعة ما اتولدت لحد ما تموت بتعبد ربك لا تنام ولا تغفل عنه، هذا كله لا يساوي لحظة في الجنة. فكيف بنعيم الجنة الذي هو خلود لا موت فيه؟ ينادى على اهل الجنة: يا اهل الجنة ان لكم ان تحيوا فيها فلا تموتوا ابدا، وان تصحوا فلا تسقموا ابدا، وان تشبوا فلا تهرموا ابدا، وان تصحوا فلا تسقموا ابدا. لهم فيها ما يشاءون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عشان كده هؤلاء الذين عبدوا الله على المراقبة وكانت لهم أحوال عجيبة، استمع إلى هذا الرجل من سلفنا الصالح بكر بن عبد الله المزني، رجل من الزاهدين الصالحين يكثر أهل العلم من النقل عنه، كانت كلماته بتكتب بماء الذهب. هذا الرجل يقول: من مثلك يا ابن آدم خلي بينك وبين المحراب والماء، محدش منعك. تخيل كده لو انت مسجون في سجن ومنعينك من دورة المية ومنعينك من المية انك تتوضى ومضايقين عليك في سجنك ما انتش عارف تركع وتقوم وتسجد، هل برضو هتحجب عن الله؟ لا والله ما هتحجب عن الله، يكفي ان قلبك يذكر وان لسانك يذكر، محدش ابدا يقدر يحجبك عن الله، محدش ابدا يقدر يحجبك عن الله الا انت، الا انسياقك للهوى، الا استمتاعك بالدنيا بفضول الدنيا. مش مطلوب، انا مش ممنوع من الاستمتاع بالدنيا، بس الدنيا ما تاخدنيش، ما انشغلش بيها عن ربي، الا انقيادك للشيطان والعياذ بالله. يقول بكر المزني: من مثلك يا ابن آدم خلي بينك وبين المحراب والماء. كم ليلة بتعدي عليك والحمام جنبك تقوم تتوضى والمصلية مفروشة في البيت تستقبل القبلة وتصلي حتى ركعتين قبل الوتر، كم ليلة عدت عليك وانت تقدر على كده؟ ما انتش مريض، ما انتش عيان، ما بتقنش، عندك صحة. والله كل الليالي بتعدي عليا، بس انا مع النت، انا مع الفيسبوك، انا بنزل صور على الانستجرام، انا مع الفضائية، مع الاستوديو التحليلي، مع السهرة بتاعت الكورة، مع الفيلم، مع المسلسل، مع 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 بقى انت مع كل دول ومفيش لحظة تكون فيها مع الله، انت مع كل دول ومش لاقي لحظة تكون فيها مع الله. الغنيمة اللي فاتتك انت كسبت ايه من كل دول؟ لكن شوف انت خسرت ايه لما ما كنتش مع الله. من مثلك يا ابن آدم خلي بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. يا اخي ده انت لو بتخش على رئيس الجمهورية ويتقال كده في الاوساط ان انت صديق الرئيس، ولا بتخش على الملك ويتقال في الاوساط في المملكة الفلانية ان انت جليس الملك، ده انت بتبقى لك كينونة ومكان، بتبقى لك منزلة، فما بالك وقد خلي بينك. وانت مش هتخش على الرئيس في كل وقت، تيجي تخش تقالك لا الرئيس نايم، لا الرئيس في اجتماع، لا ده بيجتمع مع الوزراء، لا مش فضيلك دلوقتي. لكن شوف ملك الملوك امتى جيت له قال لك مش فاضي، امتى قلت هتوضى وصلي وقال لك لا ممنوع، امتى اردت ان تحرك لسانك بذكره وقال لك لا مش هسمعك، امتى دعيته وقال لك انا مش معاك، امتى؟ من وصل الى استحضار هذا، هناخد فاصل ثم نعود ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. انا مش عايز اسيب عبارة بكر المزني وعدي عليها، لانني خسرت كبير قوي، خسرت كبير قوي بسبب التلفزيون والشاشة الكبيرة وبسبب الفيسبوك والنت. ده انا حتى لما بعدت عن الله ما ذكرتش ربي حتى بالذكر، ما عدتش كده سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله وبحمده عشان ابقى معاه برضه. حتى وانت على سريرك قبل ما تنام تسبح 33 مرة، تحمد 33 مرة، تكبر 34 مرة، سبح مية، احمد مية، كبر مية، قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قل لا إله إلا الله، اقرأ بعض آيات القرآن وسور القرآن. يستحب لك أنك تقرأ قبل النوم آية الكرسي، وأنك تقرأ في كل ليلة خواتيم سورة البقرة، وأنك تقرأ في كل ليلة سورة الملك ويا حبذا لو كانت في قيام ليل وصلاة، وأنك تقرأ قبل النوم المعوذات سورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات عشان دايما تبقى مع الله. لكن كم من الليالي عدت وما عملتش كده، كم ليالي عدت علي وانا ما عملت، ما قريتش حاجة، ما سبحتش، ما حمدتش، ما كبرتش، ما ذكرتش، لان النوم جالي وانا مشغول بحاجة غير الله. النوم جالي والتلفزيون شغال، حتى قنوات التلفزيون فيها قنوات بتعرض عليك القرآن كل 24 ساعة مرة، ممكن تسمع القرآن كله في قرابة 25 26 30 ساعة بكتير، وتسمع القرآن مرتلا مجودا. حتى القنوات دي انا ما بحبش اجيبها، اذا جت بقلبها على طول، وقال يعني استنى اما الآية تخلص عشان اقلب. انت مشغول بايه؟ مشغول بغيره. وعشان كده لما بتيجي تصلي بتصلي وانت مش مستحضر لا اخلاص ولا نية ولا حضور قلب ولا خشوع ولا خضوع، بتنقر في صلاتك، بتصلي زي الناس، زي ما بتاكل زي الناس وبتشرب زي الناس وبتعمل زي الناس في دورة المية، حياتك كلها ماشية زي الناس. بس هم الناس اللي انت ماشي وراهم دول صح؟ ده انت مسلم، ده انت مؤمن، انت فين مع الله؟ اين انت من الله؟ من مثلك يا ابن ادم؟ مين زيك يا ابن ادم؟ خلي بينك وبين الماء والمحراب، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. ولا انت بتعرض؟ من آوى الى الله آواه الله اليه، ومن استحيا من الله استحيا الله منه، ومن اعرض عن الله اعرض الله عنه. ان الله لا يمل حتى تملوا، لا يلتفت عنك ايها المصلي حتى تلتفت انت. لماذا هذا الاعراض؟ لماذا هذا الجفاء؟ من وصل الى استحضار القرب من الله في حال ذكره الله وعبادته لله، ايه اللي يحصل له؟ هيأنس بالله، هيبقى الله جليسه وانيسه، استأنس بالله واستوحش من غيره. يقعد في جلسة كده فيها دردشة وفيها لغو، يبقى مش طايق نفسه، متضايق، مش عاجبه المجلس. يستحضر معنى قول الله تعالى فلا تجلس بعد الذكرى مع هؤلاء القوم. لا، مش مكانك، مش مجلسك، ده مجلس غيبة ونميمة، ده مجلس نكت وترياقة وهزار، ده مجلس غفلة، مش مكانك. النوم أحسن، النوم أحسن. طب الصلاة أحسن وأحسن، والإنسان يستطيع بهذا أن يغير، أن ينكر وأن يغير سلوك من معه، لكن غير سلوك نفسك أولا. من وصل إلى استحضار هذا في حال ذكره لله وعبادته إياه، استأنس بالله واستوحش من خلقه. ولهذا كان بعض الصالحين يقول كلموا الله كثيرا. انت لسانك شغال كلام، طب كم كلمت ربك؟ ايه حظ ربك من الكلام؟ ما هو اللي اداك اللسان، هو اللي اداك المخارج، هو اللي اعطاك هذه الامكانية. كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا. احنا بنكلم الناس كثيرا ونتكلم مع انفسنا كثيرا، ولا نكلم الله الا قليلا، لان احنا فايتنا هذه المنة ضيعة مننا. اللهم لا تحرمنا يا رب. كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا. قالوا كيف نكلم الله كثيرا؟ قال اخلوا بمناجاته، اخلوا بدعائه، خليك معاه وادعيه. لما تروح لواحد عشان عندك هم ولا عندك غم ولا عندك، فتقول عايز افضفض، عايز افك عن نفسي بكلمتين، جربت تفضفض مع الله؟ جربت تفك على نفسك بكلمتين بينك وبين الله؟ لما تروح لواحد عايز تستلف منه قرشين عشان تفك زنقه وتقعد تستنى وتخبط على بابه ويأذن لك او لا يأذن لك ويعطيك او لا يعطيك يرحب بك او يضيق بك، هل فكرت ان تلجأ الى الله؟ هل فكرت؟ هل عاملت الله بهذا؟ يا اخي وان كانت الكلمة لا تليق مش عايز اقول لك، اختبر الله في هذا، شوف كده شوف كده لما تلجأ له هيحل لك الاشكال ولا لا، شوف كده لما تروح له هيأويك ولا لا، هيحميك ولا لا، اخلو بمناجاته اخلو بدعائه. كان في رجل من الصالحين يصلي في كل ليلة كذا ركعة، طبعا العدد ما يهمناش لكنه تقريبا يقضي الليل كله في الصلاة، وظل على هذا عمره حتى اصيب بالعجز في قدمه، ما بقاش عارف يقف فبقى يصلي وهو قاعد، فكان يصلي جالسا، فإذا جاء وقت العصر وصلى العصر استقبل القبلة وجعل يقول بعد ما يختم صلاته، جعل يقول: عجبت للخلق والخليقة كيف أنست بسواك، بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك. أنا متعجب الناس عايشة إزاي، احنا عايشين والله عايشين عايشين في المتاهة، عايشين في الدوامة، كلما ابتعدنا عن الله اخذتنا الدوامة اخذتنا المتاهة فتهنا، لابد ان نعود لابد ان نرجع. قال ابو اسامة: دخلت على محمد بن النضر الحارثي فقلت له: اما تستوحش؟ هو انت بتخافش يشوفوا بالليل ماشي رايح المسجد في الظلمة، يشوفوا في على سطح ولا في بيت وقاعد بالليل في الظلام ما فيش مصباح وعمال يناجي ويدعو ويصلي، هو انت بتخافش يا جدع انت؟ اما تستوحش؟ فقال: كيف استوحش وهو يقول انا جليس من ذكرني؟ شوف رد الرجل، انظر الى رده، كيف استوحش والله يقول انا جليس من ذكرني، انا جالس مع ربي، انا اذكر ربي وهو يذكرني. وقيل لمالك بن مغول وهو جالس في بيته وحده: الا تستوحش؟ قال: ويستوحش مع الله احد؟ في حد يكون مع الله ويستوحش ويخاف؟ بعض الشباب يقول لك انا خاف اقوم في الظلمه كده لا يكون في عفاريت ولا حاجه. عفاريت ايه يا ابني؟ عفاريت ايه يا حبيبي؟ ده الجن من خلق الله والانس من خلق الله والملائكة من خلق الله، كن مع الله. ربنا اكثر بيها غلط بالعفاريت والكلام الفاضي، لا خليك مع الله. لا تستوحش وانت مع الله، لا تخف وانت مع الله. وكان حبيب ابو محمد يخلو في بيته ويقول: من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بك فلا أنس. اللي ما يأنس بك هيجد الأنس فين؟ من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بك يا رب فلا أنس أو لا آنس. وكان يقول بعض الصالحين: إني أصبت راحة قلبي، أنا برتاح في مجالسة من لديه حاجتي، إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي، ومن لديه حاجتي هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. إني أصبت راحة قلبي في مجالسة ربي، في مجالسة من لديه حاجتي. وكان مسلم بن يسار من سادات التابعين يقول: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. وقال مسلم العابد: والله لولا الجماعة ما خرجت من بيتي، لولا صلاة الجماعة ما خرجت من بابي أبدا حتى أموت. وقال: ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم، ولا أحسب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر إلى وجه ذي الجلال والإكرام. وكان إبراهيم بن أدهم يقول: أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك وتستأنس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك، حتى لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك، وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر عليها شيئا. فإذا كنت كذلك لم تبالي في بر كنت، أو في بحر، أو في سهل، أو في جبل، وكان شوقك إلى لقاء الحبيب شوق الظمآن إلى الماء البارد وشوق الجائع إلى الطعام الطيب، ويكون ذكر الله عندك أحلى من العسل وأحلى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الحار. وكان الفضيل بن عياض يقول: طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه، طوبى لمن استوحش من الناس وآنس بالله كان الله جليسه. وكان أبو سليمان يقول: لا آنسني الله إلا به أبدا. وكان معروف يقول لرجل: توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك هو الله. وكان بعضهم يقول: من علامات المحبين لله ألا يأنسوا بسواه ولا يستوحشوا معه. ثم قال: إذا سكن القلب حب الله تعالى أنيس القلب بالله، لأن الله أجل في صدور العارفين من أن يحبوا سواه أو أن يأنسوا بسواه. التجارب دي تجارب عجيبة لهؤلاء الصالحين، احنا فين منها؟ طب شوفوا شيخ الإسلام ابن تيمية وقد سجنوه. هذا الرجل سجن مرتين، مرة سجن عشان أفتى بفتوى في الطلاق خالفت فقهاء عصره. العجيب أن هذه الفتوى الآن كل المجامع الفقهية وكل لجان الفتوى في العالم بتأخذ بيها وتترك الفتوى الأخرى. وحبسوه مرة بسبب أقواله في العقيدة، لأنهم يقول هذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وكأنه يلمزهم في عقائدهم المحرفة أو المبدلة. لما سجنوه نقلوه من دمشق إلى مصر وسجنوه في الإسكندرية. يقول ابن القيم: قال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي؟ معي القرآن ومعي الحديث ومعي السنة ومعي الفهم الصحيح الفهم السليم. ما يصنع أعدائي بي؟ نفوني من البلد، خرجوني من بلدي، سجنوني، أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي، لا تفارقني أبدا، إن حبسي خلوة. لما حبسوني وبعدت عن الناس ومعدش محدش حد بيجي يسألني ولا أقول دروس ولا محاضرات، قعدت أذكر الله، خلوت بربي بالذكر والدعاء والصلاة، إن حبسي خلوة وإن قتلي شهادة، لو قتلوني فأنا إن شاء الله شهيد في سبيل الله، وإن إخراجي من بلدي سياحة. وكان في محبسه في القلعة، قلعة دمشق، يقول: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. فسجنوه فاكتشف في السجن حاجة جديدة، اكتشف كيف يخلو بربه وكيف يناجي ربه. كان يقرأ القرآن في يوم وفي يوم وليلته، يصلي كذا ركعة في الليل وفي النهار غير الفرائض، ما بقاش عليه فرض لا جمعة ولا جماعة لأنه محبوس ومأسور ومسجون. فكان بيقول: أنا كنت فين من النعمة دي؟ ده هم أرادوا أن يسيئوا إلي، أرادوا أن يحبسوني وأن يسجنوني، فاكتشفت هذه الميزة، اكتشفت هذه النعمة. والله لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل هذا عندي شكر هذه النعمة، أو ما جزيتهم على ما سببوا لي فيه من الخير. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يكررها ما شاء الله له أن يكررها. وقال لابن القيم مرة وهو جاء يزوره المحبوس: من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هواه. ولما دخل القلعة وصار من داخل سورها نظر إلى السور وقرأ قول الله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول تلميذه ابن القيم: وعلم الله أو علم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف، وهو مع ذلك أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض بما رحبت، فما هو إلا أن نزوره نراه ونسمع كلامه فيذهب عنا ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. وهو الذي كان يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها وما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. يقول ابن رجب الحنبلي بعد أن ساق نموذج لهذه الأقوال وكلام القوم في هذا الباب يطول ذكره جدا، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما قلنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا نقول ونعمل، واجعلنا يا ربنا نغتنم هذه النعم وهذه المنن، لا تحرمنا منها، لا تحرمنا أجرها، ولا تفتنا يا ربنا بعد الآن فتنة مضلة، لا تفتنا إلا وأنت معنا تربط على قلوبنا وتدبر أمرنا وتؤنسنا بذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصل اللهم على الحبيب النبي محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.